حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة معطرة بعطر كلام الله المجيد، وهي بصوت القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. التلاوة من بداية الآية 78 حتى نهاية الآية 84 من سورة الإسراء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتهجد به نافلة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
الله قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحة القائد سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بناء التشكيلات السرية. الأمر الآخر في حياة الإمام الباقر عليه السلام كان عبارة عن التشكل. فماذا يعني هذا؟ أي أن المرأة يقوم بنشر تلك المعارف، وذلك التغيير الثقافي، أي أن المرأة يقوم بنشر تلك المعارف وذلك التغيير الثقافي والمواجهة الثقافية داخل المجتمع، كبذر ينثره الإنسان في الأرض هنا وهناك. حسن، فإن بعض هذا البذار سينبت وبعضه سيموت، وبعض ما ينبت سيداس عليه ويزول، ولعل بعضه لن يثمر كثيرا. هذا هو حال البذر، وبعض الأحيان كلا، فذلك المزارع الماهر الخبير والعاقل، بالإضافة إلى أنه يبذر الحبوب فإنه يحافظ عليها. كيف يفعل ذلك؟ من خلال تجهيز أشخاص وبثهم في أرجاء العالم الإسلامي من أجل القضاء على الشبهات التي وقع فيها أولئك الذين تأثروا بذلك الإعلام والتعاليم، فيحصلون على المزيد من المعرفة ولا يقعون تحت تأثير إلقاءات العدو، فلا يشتبه عليهم الأمر ويحافظون على روابطهم فيما بينهم، فيكون ذلك ضمانة كافية لأجل أن ينمو ذلك الحب سالما في أرض مستعدة وخصبة. وقد كان هذا الأمر من أعمال الإمام الباقر عليه السلام، حيث كان يربي أشخاصا ويعدهم ويخصهم بالعناية، أي أولئك الذين نسميهم التلامذة الخواص، ثم يربطهم ببعضهم ويبثهم في أرجاء العالم الإسلامي كأقطاب وأركان ووكلاء ونواب ليتابعوا ما قام به ويتحملوا أعباء التبليغ والتعليم الذي قام به. وهذا التنظيم السري للإمام الباقر عليه السلام كان قد بدأ قبل عصر زمانه، لكنه تفاقم وازداد في زمانه، وبالطبع وصل في زمن الإمام الصادق عليه السلام والإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام إلى أوجه. لقد كان هذا عملا آخر وهو شديد الخطورة، لهذا ترون في الروايات كيف أن بعض أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يعرفون بأصحاب السر كجابر بن يزيد الجعفي. فجابر الجعفي كان من أصحاب السر، فماذا يعني ذلك؟ إنه من أولئك الذين كانوا يتواجدون في أرجاء العالم الإسلامي وفي كل الأماكن ممن يتحملون مسؤولية هداية المستعدين والمحبين والأخذ بأيديهم وإشباع أذهانهم، وكان الجهاز الحاكم أينما وجد هؤلاء يعرضهم لكل أشكال الضغط والقمع. بمطالعة مختصرة يمكن تلخيص كل مرحلة من مراحل إمامة الإمام الباقر التي امتدت إلى 19 سنة من عام 95 للهجرة وإلى عام 114 بالشكل التالي. لقد اختاره أبوه الإمام السجاد عليه السلام في آخر لحظات عمره كإمام للشيعة وخليفة له، وقد سجل هذا التنصيب في محضر سائر أبنائه وأقاربه، وأراه صندوقا بحسب الروايات مليئا بالعلم أو حاويا لسلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا محمد، احمل هذا الصندوق إلى بيتك. ثم يتوجه بالخطاب إلى الآخرين: لا يوجد في هذا الصندوق من الدرهم والدينار شيء، بل هو مليء بالعلم. وكأنه بهذا الموقف وبمثل هذا التعبير عرف الحاضرين على إرث القيادة العلمية والفكرية، العلم والقيادة الثورية سلاح النبي. من اللحظات الأولى اتخذ السعي الوسيع والشامل للإمام وأتباعه المخلصين مطلعا جديدا في إشاعة دعوة التشيع الهادفة والبنيوية. إن اتساع نطاق هذه الدعوة كان بالإضافة إلى المناطق التي يسكنها الشيعة كالمدينة والكوفة يشمل مناطق جديدة، وخصوصا تلك القطاعات من الدولة الإسلامية التي كانت بعيدة عن مركز حكومة بني أمية، لتضاف بذلك إلى نطاق طراز الفكر الشيعي. ويمكن ذكر خراسان في هذا المجال أكثر من غيرها، حيث نشاهد نفوذ التبليغ والدعوة الشيعية في أهل تلك المناطق في الروايات العديدة. إن ما يدفع الإمام وأتباعه نحو هذه الحركة التي لا تعرف السكون في كل هذا السعي المجهد ويدعوهم للقيام بهذا التكليف الإلهي هو الواقع الاجتماعي والذهني المؤسف، وهم يشاهدون أمام أعينهم أناسا من جهة غرقوا وسقطوا في تيار الفساد العام للمجتمع على أثر التربية المضلة والمخربة يوما بعد يوم، وشيئا فشيئا وصل الأمر إلى حيث أن عامة الناس لم يعودوا يستمعون إلى الدعوة المنجية للإمامة كحال الزعماء والمسؤولين. إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، ومن جانب آخر لم يعد هناك في هذا التيار الانحرافي الذي أصبح كل شيء فيه، حتى الدرس والبحث والفقه والكلام والحديث والتفسير، لمصلحة أماني ورغبات الطواغيت الأمويين، أي طاقة أمل مفتوحة عليهم؟ ولو لم ينهض التشيع لأجل دعوتهم وهدايتهم لأغلق عليهم طريق الهداية كليا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الإنصات الجيد.
حضرات المستمعين الأفاضل، الإنصات الجيد للآخرين من أهم الوسائل لكسب صداقة الآخرين ومد جسور المحبة إليهم، وهي من أكثر المهارات أهمية وتأثيرا، وأنها مهارة سهلة يمكن للجميع ممارستها في أي مكان وزمان.
إن الإنصات أعلى درجة من الاستماع، ذلك أن الإنصات يعني صرف كل الحواس وتفريغها للاستماع إلى المتحدث والشعور بمعاناته. الاستماع الجيد هو بداية التواصل الفعال والناجح مع الآخرين.
عزيزي المستمع، عندما تتقن مهارة الإنصات الجيد فستجد من حب الناس لك والاستمتاع بالجلوس معك ما سيمنحك ثقة كبيرة بنفسك. في هذه النقطة حاورنا خبير البرنامج الأستاذ محمد الشيوخ الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه:
ما أهمية الإنصات إلى الآخر، وما أثره في جلب المحبة والمودة والحب بين الأفراد؟
فأجابنا مشكورا:
أول شيء ينبغي أن نعرف أن الإنصات له معاني عدة، منها الإصغاء والاستماع، وفي المحصلة النهائية يهدف إلى الفهم الدقيق لما يقوله الآخر. والأهم من ذلك هو فن بحاجة إلى تعلم مهاراته، وهذا الفن بالمناسبة تقدم فيه دورات وبرامج من قبل مختصين لما له من أهمية كبرى في حياة الإنسان. وأعتقد أن أهمية هذا الفن، لهو فن الإصغاء أو الإنصات أو الاستماع، تكمن في مجموعة أمور أبرزها أربعة. الأمر الأول هو نوع من أنواع التقدير والاحترام، فإنصاتك للآخر يعني ببساطة إشعاره بقيمته وقيمة ما يقوله، وأنك على أتم الاستعداد للتعاطي معه بإيجابية. وكثير ما نسمع عن أناس حينما يلتقون مع مسؤولين كبار على سبيل المثال يشيدون بموقفهم، حينما يجلسون مع ذلك المسؤول يقولون أنه كان يستمع لنا بأنصات، أو استمع إلينا بأنصات، أو نصت إلينا واستمع إلى كلامنا. الأمر الثاني في ظني هو المفتاح الأهم والأولي لفهم الآخر وفهم رسالته، لهذا قرن الله سبحانه وتعالى الاستماع بالتقوى والطاعة. فمثلا في آية من آياته يقول: واتقوا الله واسمعوا، وفي آية أخرى يقول: واسمعوا وأطيعوا. وأيضا طالبنا الله سبحانه وتعالى للإنصات للقرآن، تأدبا من جهة للقرآن، وللفهم أيضا من جهة أخرى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كما زجر كل نافر عن الاستماع لاهن عن الإنصات للنصح والإرشاد، وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. بل لقد بشر الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين أيضا الذين يحسنون الاستماع والعمل بما سمعوا، فقد قال سبحانه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأمر الثالث، وهو أيضا أمر مهم، أن الإنصات إلى الآخر يتيح الفرصة له لينفس عن نفسه ويعبر عما يجول في داخله من أفكار وخواطر وكبت. وكثير من الأطباء والمعالجون النفسيون يلجؤون إلى هذه الوسيلة إذا أرادوا أن يعرفوا مشكلة الطرف الآخر، وأرادوا أن يفسحوا المجال للمريض بأن ينفس عما في داخله، ينصت ومن ثم يتيح له المجال لكي يتحدث هو يعني. وأظن أن أعطاء المجال للطرف الآخر للحديث هي الفرصة المناسبة أو الخطوة الأولى عفوا لفهم المشكلة أساسا. الأمر الآخر والرابع والأخير، بالإنصات تكسب مودة الآخرين ومحبتهم سواء كانوا أصدقاء أو غير أصدقاء، وبالإنصات أيضا في المقابل تمتص غضب الأعداء وتسيطر على المواقف المحرجة. هذا بشكل مجمل عن آثار وأهمية الإنصات.
عزيزي المستمع، إذا جاءك شخص يعاني هماً أو مشكلة وبدأ الحديث عما يعانيه، استمع إلى ما يقوله، افهم موقف المتحدث ولغة الجسم التي يبديها والإشارات اللا إرادية التي تصدر منه.
انظر إلى فم المتحدث ومشاعره، أقبل إليه ببصرك وسمعك وكامل جسمك، تقمص اللهجة العاطفية التي ترسمها كلماته بأن تضع نفسك بالقرب من مشاعره. أبذل اهتماما أكبر لأولئك الذين يظهرون مشاعرهم وأحاسيسهم أثناء حديثهم إليك، وبذلك سوف يشعر المتحدث أن هما كبيرا قد انزاح من قلبه ونفسه.
في هذه النقطة سألنا خبير برنامجنا الأستاذ محمد الشيوخ الباحث الاجتماعي من السعودية، سألناه
ما هو أثر الإنصات الجيد في تخفيف الشعور بالمعاناة النفسية، وما أثر الإنصات في الإحساس بالراحة والسعادة؟
نستمع إلى إجابته.
يعني إذا أدركنا بأن الإنصات هو في الحقيقة أرقى أنواع الاحترام والتقدير والاهتمام، بل هو في الحقيقة أيضا يعني الإنصات صفة من صفات المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تصف بهذه الصفة الجميلة، حتى أعزائه كانوا يقولون عنه كما ورد في القرآن أنه أذن، يعني أنه إنسان مستمع جيد. بطبيعة الحال إذا هو نوع من أنواع الاحترام ونوع من أنواع التقدير ونوع من أنواع الاهتمام إلى الطرف الآخر، سيجلب محبتهم وسيريح نفسياتهم، وسيشكلون يعني كل طرف يستمع يجد إنسانا مستمع إليه سيشكل انطباع عنه على أنه من جهة إنسان طيب وإنسان جيد وإنسان محترم، وفي نفس الوقت أيضا سيرتاح هو هذا الشخص نفسيا لما وجده من الطرف الآخر المفيد.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك استمع جيدا لما يقوله الآخرون. أن تصبح مستمعا بارعا يكسبك من الأصدقاء وحب الآخرين أكثر من أن تكون متحدثا بارعا.
نعم، وبذلك تخفف من معاناة الآخرين وتعيش سعيدا وتكسب الأجر والثواب الجزيل وتنال رضا الله سبحانه وتعالى.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
شكرا لكم أعزائي الكرام، إلى اللقاء،
دمتم موفقين إن شاء الله.
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران.
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تداعيات القصف التركي على منطقة دهوك العراقية ما زالت تشغل الرأي العام العراقي والعربي إدانة في ظل نفي الخارجية التركية حتى اللحظة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء وتحميل القصف لمن أسمتهم بالإرهابيين، بالتحديد لحزب العمال الكردستاني. يرى مراقبون أن القصف التركي لمنطقة دهوك والتي تقع ضمن منطقة كردستان شمال العراق يشكل ذروة التحدي بالنسبة للعلاقات التركية العراقية، وأن تركيا اتخذت خطوات متتالية في العراق أظهرت بأن السبب الأساس لقصفها لمناطق عراقية ليس بسبب خلافها مع حزب العمال الكردستاني، وإنما من أجل الاستحواذ على محافظتي الموصل وكركوك حسب تعبيرهم. أكد المراقبون أن ما أثبتته التحقيقات الدولية هو أن القصف كان من اتجاه الأراضي التركية، والحكومة التركية على علم بذلك، لكنها تنصلت عن المسؤولية وقالت أن حزب العمال هو من قام بالقصف، مشيرين إلى أن حزب العمال الكردستاني لا يملك القدرات العسكرية الكافية أساسا للقصف مباشرة. ويرقى الكثير من المراقبين العسكريين بالتحديد أن تنصل تركيا عن مسؤوليتها في قصف المنتجع السياحي في العراق ومحاولة نسبه إلى حزب العمال الكردستاني، ومن أجل أن تظهر أنقرة بأن حزب العمال منظمة إرهابية ومن حقها أن تسعى إلى استئصالية حسب وصف الكثير من القادة السياسيين والعسكريين في العراق. بدورهم يرى الكثير من الباحثين في الشؤون التركية أن السبب الرئيسي للقصف التركي المستمر لشمال العراق هو خلاف أنقرة مع حزب العمال الكردستاني الذي يمكث في جبال القنديل. يقال أيضا أن تركيا منذ التسعينات وهي تقوم بعمليات في شمال العراق، كما لديها قواعد في تلك المنطقة كما نعلم جميعا، وتعلم بذلك الحكومة العراقية المركزية في بغداد. هناك تحليلات أشارت بأن مشكلة تركيا مع هذه المجموعة حزب العمال الكردستاني بالتحديد تنعكس بشكل مباشر على العراق، وذلك بخرقها المستمر لسيادة الأراضي العراقية. تركيا تتدخل بشكل سافر في الشؤون العراقية، وذلك بدعمها للقبائل وبعض الشخصيات العراقية، وذلك لأنها تستضعف العراق وترى بأن سيادته منقوصة ولا يمكنه أن يدافع عن نفسه نظرا للانقسامات الداخلية، لذا فهي من تتولى حل الخلافات مع حزب العمال الكردستاني كما يدعي الجانب التركي. طبعا يعتبر الكثير من الباحثين اليوم بالشؤون التركية ما قامت به تركيا من قصف على دهوك بأنه كان خطأ عسكري لن تستطيع تركيا تفادي تبعاته، لأنه وضعها في معرض الإدانات والاستنكارات الدولية، تحديدا سيعرقل مسير العلاقات الشعبية والرسمية بينها وبين العراق. والكثير من التحليلات الأخرى والتنديدات التي صدرت بالإضافة إلى البيانات الشعبية والحزبية وزارة الخارجية في بغداد كان لها موقف، رئاسة الوزراء، رئاسات الثلاث، غدا ستكون أو سيكون في مجلس النواب العراقي اجتماع يتحدث حول هذا الخرق، حول هذه الجريمة. نتحدث عن دماء سالت، عن 9 شهداء وعشرات الجرحى حتى هذه اللحظة، البعض منهم إصابته خطيرة، وتقطيع أشلاء العراقيين بهذا الشكل من قبل المدفعية والقوات التركية أمر مرفوض بكل المقاييس والمعايير، كما أجمع على ذلك الساسة في العراق. إذن تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية سيكون محور نقاش. رافقونا
ألو طهران، برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم من جديد استرسالا في الحديث حول هذا الموضوع، حيث يرى الكثير بأنه يجب على الحكومة التركية أن تعيد تنظيم علاقاتها مع العراق، لأن زمن استثمارها للنفط والغاز في كردستان العراق بدأ بالأفول، وذلك بسبب التفاهمات واتفاق الرأي حول إدانة واستنكار القصف على دهوك بين كافة القوى العراقية. يقول بعض المحللين السياسيين العراقيين أن تداعيات القصف التركي على منطقة الدهوك بالنسبة للعراق سيكون على مستويين: الأول على مستوى الشارع العراقي الغاضب والذي سيقاطع المنتجات التركية كأقل تقدير أو على أقل تقدير، والثاني المستوى الرسمي والحكومة. الخارجية العراقية قالت بشكل رسمي أن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن قصف مدينة دهوك، ووصفت إنكار أنقرة المسؤولية بأنه مزحة سوداء. المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف قال اليوم بأن رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من يقف وراء الاعتداء، وهو ليس الأول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة، وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو مزحة سوداء لن تقبلها الدبلوماسية العراقية. فيما يتعلق بمجريات التحقيق، أوضح الصحاف أن لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء، وهي ذات جهد وطني، وأضاف إن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك، وكل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن هذا الاعتداء. وقال إن الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي، وأشار إلى أنه تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك، وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن العراق سلامته وأمنه. ووصف الصحافي الاعتداء بأنه الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق، ولفت إلى أن ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ أن هناك فقط محظر الشماع أبرمته أنقرة مع النظام الصدامي السابق، والمحظر رغم ذلك يلزمها بأن تطالب أو تطلب إذن من الحكومة العراقية، وأن لا يتجاوز التوغل 5 كيلومترات، وهو لم يلتزم بالمحظر ذاته أو هم لم يلتزموا بالمحظر ذاته. عند المطالبات بطرد السفير التركي، قال الصحاف إن بغداد طلبت من القائم بالعمال العراقي في أنقرة العودة البلاد، وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغ بالمواقف العراقية وما سيتخذ من إجراءات الحكومة تستند لخطوات متعددة كلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء لها، ولا نزال نعتمدها ضمن مسارات ومدد لاحقة. فيما يتعلق بأوراق الضغط العراقية للرد، قال الصحاف أن هناك خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما. في مقدمتها أنه لوح بأن العراق له خيارات متعددة ضمن أمنه وسيادته، ربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية الأهم بالنسبة لتركيا طبعا، وثانيها الخطوات زيارته إلى مقر وزارة الدفاع ولقائه بالقيادات الأمنية وبحث أمن وسيادة العراق وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات. هذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية. هذا وقد صدرت التنديدات، سوف نحاول أيضا التوقف عندها في هذا اللقاء. من آل طهران رافقنا. ما التداعيات السياسية والعسكرية المتوقعة للقصف التركي على دهوك العراقية؟ لماذا حاولت أنقرة التنصل من المسؤولية عن هذا القصف رغم أن كل الدلائل والمؤشرات الأمنية والعسكرية تشير إلى تورط الجيش التركي في ذلك؟ وكيف ستتعامل حكومة بغداد مع التهديد لأمن العراق القومي؟ تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء في طهران، تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية، لا زال محور موضوع النقاش. أخ العزيز عبر الواتساب صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم ويشارك معنا في هذا اللقاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. كيف تجرأت أنقرة على ضرب العراق واحتلال الشمال السوري لولا التخاذل العربي والتفكك؟ وإذا ما بقينا هكذا سنفقد مزيدا من الأراضي العربية إلى هذه الدولة أو تلك. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة. حقيقة من أمين العقاب سائل الأدب، هذا المثل نردده دائما في قضية ما ارتكبه الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، القوات التركية وغيره من الأمثلة كثيرة. حقيقة قضية أمنهم لهذا العقاب أو اعتقادهم بأنهم آمنون من العقاب، وهذا ما لا يمكن تقبله أو يعني التوقف عنده بشكل أو بآخر إلا بالسخرية. كيف يمكن أن يأمنوا من هذا العقاب؟ إذا أمنوا من العقاب السياسي سوف يكون هناك تأديب لهم بالتأكيد، شعبي أو عسكري أو حزبي حتى. لا يمكن أن يتركوا أو يترك هذا الاعتداء ويمر مرور الكرام، باعتبار أن الجريمة كبيرة وأن الدماء التي سالت في منتجع سياحي يعني بعيد كل البعد عن أي صراع أو مشاكل، وتواجد مناطق تواجد حزب العمال الكردستاني واضحة في جبال قنديل. المنتجع السياحي الموجود في دهوك بعيد كثيرا حقيقة عن ذلك المكان الذي أريد استهدافه. كيف لي أن يكون خطأ للإحداثيات أن يودي بهذه الجريمة؟ وإذا كان الأمر كذلك ونقول خطأ في الإحداثيات، كيف يمكن التعليق على هذه الجريمة؟ من سيعوض الضحايا؟ من يضمن عدم تكرارها؟ والكثير من التساؤلات اليوم مطروحة. يعني البعض يسأل ويقول لماذا تكثف أنقرة الاعتداءات على العراق في هذه المرحلة بالتحديد وهي المرحلة الأكثر حساسية؟ هل يأتي القصف التركي على دهوك العراقية في التوقيت الخاطئ لتركيا رغم نفيها المتكرر لهذه العملية؟ ماذا عن المعادلة الجديدة التي فرضتها هذا الاعتداء بتوحيد التصعيد ضد تركيا؟ إلى أين يمكن أن توصل إجراءات الحكومة والبرلمان في العراق، التحرك الشعبي لمحاسبة الجانب التركي أو الجيش التركي؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة اليوم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رأيناه اليوم يندد بهذا القصف المدفعي الذي استهدف المنتجع السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، ودعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. لازلنا نتواصل معكم عبر هذه أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الطهران. تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية لازال محور النقاش. يلتحق بنا ضيفي الكريم في هذه اللحظات من العراق الأستاذ حسين فلسطين الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسين السلام عليكم.
السلام، أهلا وسهلا بكم وأهلا بمستمعيكم الكرام، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء أن نتوقف معكم عند هذا الاعتداء وتداعياته على المستوى السياسي كبداية، تفضل.
بكل تأكيد الجرائم التركية لم تبدأ ولم تكن ولم يكن عنوانها الأول جريمة دهوك. الجرائم التي سبقت هذه الجريمة متعددة وكثيرة، وللأسف أنتم دائما تسألون عن المواقف السياسية في العراق يا أخي الكريم وجميع المستمعين الكرام ممن ينصتوا جيدا لإذاعتكم المحترمة. لا موقف سياسي في العراق، الموقف الوحيد المشرف هو الموقف الشعبي، الموقف الشعبي الذي تتبناه المقاومة العراقية، فصائل المقاومة، بعض الشخوص، وهنا أحدد بعض الشخوص القليلة، بعض الشخوص الخيرة التي نددت بقوة للجرائم التركية التي هنالك يا عزيز هنالك، والعراقيين بالفعل مصدومين من درجة العمالة المبالغة بالعمالة للجانب التركي. هنالك أذرع تركية في العراق، وخصوصا في، وأقولها وعلى مضض حقيقة، في ككرد وكمكون سني، وهنا لا أعني المكونات، يعني من يمثل هذه المكونات.
طيب.
اليوم وأنا أتابع المواقف السياسية لبعض الكتل السياسية وزعماء الكتل السياسية والشخصيات الكردية والسنية، حقيقة مواقف مخزية جدا لا تناسب إرث وتاريخ وحضارة العراق الممزوجة بالمقاومة والسيادة والإباء.
طيب.
نعم.
أستاذ حسين، لا بأس هنا نتوقف معكم قليلا لنتحدث عن جلسة البرلمان المتوقعة غدا لمناقشة هذا الأمر. هل يمكن أن تقدم شيئا لهذا الملف لأهالي الضحايا ذوي الضحايا؟
نعم. بكل تأكيد مجلس النواب العراقي هو مجلس ممثل للشعب. هنالك أغلبية عراقية، أنا لا أشكك بوطنية أحد، كل السادة النواب محترمون، لكن أنا أعتقد أنه لا يوجد توافق في مجلس النواب ضد الجريمة، وهنا أعني التوافق، ليس مسألة التوافق إعلامي. قد يكون هنالك جلسة، تكون هنالك جلسة، وقد يكون هنالك موقف موحد ضد الجريمة يوم أمس، لكن مسألة التنفيذ عزيزي سوف لن تكون، وأنا واثق تماما أنه لن تكون أي إجراءات تنفيذ بحق تركيا.
لماذا أستاذ حسين؟ لماذا؟
ما بعد الجد.
لماذا؟
يعني بكل تأكيد سيد العزيز، الجميع يعلم أن هنالك أحزاب سياسية وحركة دينية وكردية تتعامل بل تتفاخر وتبرر. اليوم زعيم أكبر كتلة سنية زين يبرر جريمة الأتراك تركيا. هنالك، وقبل ساعة أنا كنت أتابع مع أحد الأخوة، مع الأخوة الناشطين الأكراد، يتصل بي يصرخ ويبكي ويقول القوات أو الميليشيات الكردية الآن تعتقل المتظاهرين الذين يتظاهرون تنديدا بالجريمة التركية. أي موقف يا أخي تنتظر من هكذا سلطات بائسة، من هكذا شخص منحطة حقيقة. أنا قد يكون أنه، وأنا أمثل الحقيقة وأتشرف أن أمثل العراقيين على إذاعتكم، هنالك حالة من الضجر، هنالك حالة من اليأس، هنالك انفعال غير طبيعي زين في الشارع العراقي. الأتراك تجاوزوا على كل المستويات، الأتراك لا زالوا متهمين بدعم وإدخال تنظيم داعش الإرهابي، الأتراك لا زالوا يقطعون 90% من المياه عن العراقيين، الأتراك لا زالوا يضربون يوم، هنالك ضربات يومية زين للحدود العراقية والقرى العراقية في كردستان. هنالك أربيل مأسورة يا عزيزي، أربيل أسيرة.
طيب.
أسيرة بيد
أستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني هناك من يعتقد بأن ورقة الضغط أو أوراق الضغط لدى كلا الجانبين العراقي والتركي كثيرة. أولا ورقة المياه وما شاكلها من الأوراق الأخرى بالنسبة بيد تركيا لا زالت تلوح بها، الورقة الاقتصادية بيد الجانب العراقي أيضا يلوح بها، يعني يكفي أن تتوقف أو يتوقف العراق عن استيراد ما يستورده من مليارات الدولارات من تركيا لانهيار الاقتصاد التركي خلال عدة أسابيع، هذا ما قاله أحد المحللين السياسيين الأتراك قبل فترة وجيزة، قبل هذا الحادث بالتحديد، في حديث حول الاقتصاد التركي وعلاقته بدول الجوار. قال: يمكن لنا أن نتصور أي شيء إلا أن يكون هناك أو تكون هناك مشكلة اقتصادية بيننا وبين الجانب العراقي، أن نخسر السوق العراقية، يعني ذلك انهيار بكل ما تعنيه الكلمة للليرة التركية، للعملة الموحدة في تركيا، وكذلك للاقتصاد التركي. هذه الورقة يفهمها العراقي جيدا، وزارة الخارجية بدأت تتحدث عنها بشكل غير مباشر، الأحزاب تحدثت عن ذلك، الشارع العراقي يتحدث عن ذلك، بالإضافة إلى أوراق كثيرة أخرى سياسية دبلوماسية، يعني عودة القائم بالأعمال أو السفير العراقي في تركيا وسحبه إلى بغداد وتسليم ورقة احتجاج من قبل وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي والقائم بالأعمال في بغداد. أيضا كل هذه نقاط تؤشر إلى أن الحكومة تتحرك بهذا الاتجاه، لكن تتحدث وتفضلتم أستاذ حسين بأن هذه الخطوات ليست بمستوى الجريمة، تفضل.
نعم عزيزي، بالنسبة لما أو ما تحدث به المحلل السياسي التركي، يعني أنا حقيقة أستاذ الكريم، حقيقة هنالك مشكلة في العراق، هنالك مشكلة كبرى في العراق، مشكلة يفهمها الجوار العراق أكثر مما يفهمها الداخل العراقي. الجوار العراقي يعلم تماما أنه لا إجراءات تتخذ بحق المعتدين، هنالك كيان يجاور العراق، هنالك كيان سعودي تسبب بقتل أكثر من 3 ملايين عراقي منذ عام 2003، دعمها أكبر المنظمات الإرهابية. لا يوجد اتخاذ إجراء حقيقي يا أخي، لا يوجد اتخاذ. من أمن العقاب أساء الأدب عزيزي. يعني هنالك الجار السعودي كما تحدثت لك تسبب بقتل وإعاقة وتدمير البنى التحتية العراقية لأكثر من 20 عام. ما الذي جرى؟ ما الذي اتخذ بحق الكيان السعودي؟ هنالك تودد وتوسل غير مقبول، مقرف حقيقة من الجانب العراقي زين للكيان السعودي. فما الذي سيحدث مع الجانب التركي؟ الجانب التركي يعلم تماما انه لا اتخاذ لاي اجراء كان، اي اجراء مؤذن للجانب التركي لا يمكن ان يحدث، لا يمكن ان يحدث. وانا اثق تماما بالقواعد الشعبية في العراق انها اقوى من يمثلهم في بغداد وغير بغداد. لا يوجد اي قطع علاقات اقتصادية، ومن الممكن انه اتحدث اليك في وقت لاحق واقول لك انه لا اجراءات تذكر ولا اجراءات عقابية او تأديبية تذكر. مسألة سحب القائم بالأعمال أو القنصل أو استدعاء أو كذا، هذه الأمور لا يعني لا تناسب الجريمة، لا تناسب الجريمة، لا تناسب الاعتداءات. نحن نعاني من مؤامرة بعثية قام بها الطاغية صدام منذ أكثر من 35 عام، سلم الجانب العراقي إلى تركيا وغير تركيا زين، والآن نحن نعاني حقيقة من التزامات فرضها البعث. هذا وإن كان الآن أكو توجد أسطوانة أنه هنالك اتفاقات سابقة عقدها نظام البعث المنحل، هذا النظام ليس نظاما شرعيا يا أخي العزيز، وفي الأمم المتحدة وقوانين الأمم المتحدة اتفاقات. طيب. مع
أستاذ حسين، أستاذ حسين، يعني أعتذر منك على المقاطعة، فقط أجيب على هذه النقطة. نعم. باعتبار أنها تطرح في الإعلام. نعم. كثيرا السيد الصحاف المتحدث. نعم. باسم الخارجية اليوم توقف عندها. نعم. وقال أن ما يدعيه الجانب التركي من أن هناك اتفاقية تسمح له بالتوغل في العراق هذا أمر غير صحيح، إذ أن هناك فقط أستاذ حسين، هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام الصدامي المقبور، رغم ذلك هذا المحضر يلزمها بأن تطالب أو تطلب الإذن من الحكومة العراقية في بغداد، وأن لا يتجاوز التوغل 5 كيلومترات، وهو لم يلتزم به الجانب التركي حتى هذه اللحظة. تفضل.
نعم أتحدث بلسان تركي، أنا أتحدث بما يتحدث به الأتراك. أقول وإن كان هنالك اتفاقا قد عقد بين نظام البعث المنحل وبين الجانب التركي، فهذا الاتفاق أو المعاهدة أو أي شيء أو محضر غير ملزم للعراق.
أحسن.
النظام البعثي نظام غير شرعي، وهنالك قوانين في الأمم المتحدة لا تلزم البلدان تغيير أنظمة، هذا ذلك نظام غير شرعي، نحن غير ملتزمين به. واليوم السيد كما قلت السيد الصحاف، وإن كنت غير متابع لحديثه مؤكد أنه متابع جيد، وهنالك وثائق كشف عنها. أتصور أنه حتى الحديث في هو لا أجبر أن أتحدث بما يتحدث به الأتراك، لا أجبر تماما ولا أتحدث. أنا شخصيا أدعو زعماء العراقيين، وهنا أخص سماحة السيد مقتدى صدر والسيد المالكي، أخص هؤلاء الاثنين حقيقة أن يجبروا وزارة الخارجية بعدم الحديث نهائيا، لا يتحدثون باسم العراق صراحة. زين هنالك مواقف يرغم عليها الكاظمي، يرغم أن يتخذها الكاظمي. هاتين الشخصيتين، وإن كان هنالك شخصيات محترمة ومقدرة ولها حضور الشعبي والسياسي، لكن أتصور أن هؤلاء الشخصين زين ممكن أن يجبر على اتخاذ إجراءات أنا أتصور أنها لا تتخذ، لكن على الأقل يكون هنالك تحرك من هاتين الشخصيتين.
طيب. أتحدث ويستمع إلينا المستمع الكريم في هذه اللحظات، نتحدث عن المعادلة الجديدة ما بعد هذه الجريمة. اليوم هناك توحيد التصعيد ضد أنقرة في العراق، يعني نرى المساجد والأحزاب والجهاد، وكما تفضلتم وأنتم منهم أستاذ حسين بالتأكيد كمواطن عراقي، وتتشرفون بهذا الموقف بأن يكون لكم موقف ضد هذه الجريمة، شاجب لهذه الجريمة، أن تكون هناك عقوبات رادعة لعدم تكرارها. هذا اليوم أيضا كان هناك قصف على بعض المناطق في دهوك، هذا اليوم قبل عدة ساعات كان هناك قصف توقف عنده البعض، لكن للأسف لم يظهر للإعلام بالشكل الصحيح واللائق. إذن كما تفضلتم، من أمين العقاب أساء الأدب، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ موقف واضح وصريح من هذه الجريمة. تفضل.
يا أخي العزيز، وإن كنت لا أتفق معه، يوم أمس ظهر أحد النواب السابقين وقال نحن بحاجة لمن يوصف بالميليشيات، العراق بحاجة لمن يوصف بالميليشيات، ذلك تعبير لا أريد أن أدخل بتفاصيله. أخي العزيز، العراق وكل عراق يقولها بملء الفم، نحن بحاجة لفصائل المقاومة. ورسالتي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، أخص بها السيد مقتدى الصدر، أنا أوجه لك رسالة، هذه الفصائل هي أساس سيادة العراق. زين هنالك تفصيلات كبرى ممكن أن يكون المقربين أو أن هم أقرب لك ممكن أنه يشرحوا لك ويوضحوا لك كيفية أن يوزن المعادلة السياسية ويوزن المعادلة الجغرافية في العراق. ممكن أنه العراق لا يتحمل، ظاهر أنه العراق لا يتحمل مستوى الرد. يا أخي العزيز، نحن هزمنا أكثر من 50 دولة تمثلت بداعش، نحن هزمنا الكيان السعودي الممثل الشرعي لداعش، الكيان السعودي أكثر من 400 مليار دولار سلحة، هو لا يوجد جيش هنالك، يعني لا يوجد، والدليل منذ أكثر من أعوام لم يتقدموا ولو لخطوة في اليمن. نحن حاربنا تنظيمات تمثل دول، نحن حاربنا تنظيمات، أنا لا أدعو للحرب صراحة، نحن متعبين مرهقون من 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 سياسة الحروب، لكن هنالك أعتقد جر، عملية جر للعراق